بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال نقرأ في باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي في التفسير من جامعه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. قال الشيخ الألباني رحمه الله حاكما عليه: حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي. ورواة ابن ماجه ثقات، وأصله في مسلم، ومن شواهده الحديث الذي قبله. وروى البيهقي عن يحيى بن شداد عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. قال: صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح. وفي الحاشية قال: ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح، ووافقه الذهبي. والأولى أن يقال سكت عليه الذهبي، وهو كما قال، فلو عزاه المصنف إليه كان أولى. وهذا الحديث مما يدل على سوء طباعة الثلاثة للكتاب، فإنهم لم يعطوه رقما خاصا تمييزا له عن حديث شهر الضعيف الذي هو قبل هذا في طبعتهم، وتحته نقلوا استدراك هذا على المؤلف دون أن يعزوه إلى قائله. قوله: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، أي يسير الرياء. وأما أن يرأي الإنسان بأعماله كلها فهذا رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رحمه الله: فصل. عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان، ولم أرى أحدا جرحه. وفي الحاشية عقب هذا في الأصل ما نصه، ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه يقول كل يوم 3 مرات، أي يقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قال ولما كان إسنادها ضعيفا جدا فقد حذفته من الحديث وفاء بشرطنا في هذا الكتاب، أي إخراج الصحيح المحتج به. ولم أرى من الفائدة ذكرها لوحدها أو مع الحديث لما ذكرته في المقدمة، وقد خرجته لهذه الزيادة في الضعيفة برقم كذا. ثم إن الجزم بأنه من مسند حذيفة فيه نظر لما ذكرته في المقدمة، وقد خرج فيه نظر لأنه في أبي يعلى سنده الواهي عن حذيفة عن أبي بكر، إما حضر ذلك حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أخبره أبو بكر، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد دون قولي إما حضر إلى آخره، وليس فيه 3، أي يقول كل يوم 3 مرات. فعلى كل هذا دعاء عظيم أن يقول الإنسان اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وجاء في بعضها ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه. الإنسان يستعيذ بالله من أن يشرك شيئا، من أن يشرك بالله شيئا وهو يعلم، أو أن يشرك به شيئا وهو لا يعلم. وهذا دعاء عظيم، علاج لمن وقع في الرياء أن يدعو بهذا الدعاء. وأيضا مما ينبغي أن يدعى به ما رواه أبو يعلى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. الإنسان يستعيذ بالله من الرياء والسمعة ومن الشرك والنفاق، ويجد أثر هذا الدعاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.